الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النور إلى قول الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهي آية أخرى من الآيات الكونية الآفاقية الدالة على وحدانية الرب عز وجل وتفرده بالخلق والأمر وملكه لجميع هذا الكون وتصرفه فيه على الوجه الذي يشاء وقدرته التي لا نهاية لها، وهي تقليبه الليل والنهار. يقلب الله الليل والنهار. وقد ذكرنا من قبل جملة من الآيات الدالة على ذلك، منها تسبيح السماوات والأرض، تسبيح من في السماوات والأرض، وصف الطير أجنحتها مسبحة له عز وجل، وإزجاؤه السحاب، يعني إيه يزري سوق، إزجاؤه السحاب وتأليفه بينه، ثم إنزال الودق وهو المطر من خلاله، وإصابته بالبرد من يشاء وصرفه عمن يشاء. ثم ذكر هذه الآية وهي قوله: يقلب الله الليل والنهار. تقليب الليل والنهار معناه المعاقبة بينهما، هذا أحد الوجوه. يقلب الله الليل والنهار، يعاقب بين الليل والنهار، فيأتي هذا ثم يذهب هذا. سبحان الله العظيم، أيام تمر وليال تتعاقب، وهذه الليالي والأيام تسعى في هدم أعمار بني آدم من حيث لا يشعرون، وكل لحظة مضت لا يستطيع أهل الأرض جميعا إرجاعها مهما حاولوا. فهذا وجه. والوجه الثاني هو مثل قوله: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، الإيلاج والإدخال. والمعنى أنه يزيد في هذا من هذا وينقص من هذا لهذا. فترى في هذه الأيام التي نحن فيها، ترى الليل ينقص منه ويزاد في النهار، فهذا إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل. وحين يأتي الشتاء ينقص من النهار ويزاد في الليل. وسبحان الله العظيم، تجد كما قلنا من يعني أشهر قليلة جدا كان النهار قصيرا جدا، ما إن تطلع الشمس حتى تغرب، واليوم طال النهار جدا وقصر الليل جدا، فما إن تغرب الشمس حتى تشرق. فسبحان من أولد الليل في النهار والنهار في الليل. كل هذا ونحن لا نشعر بهذه الزيادة، ليست زيادة فجائية، ولكن كل يوم تجد النهار يزيد دقيقة أو دقيقتين في نسق وطريقة لا يكاد يشعر بها، حتى ترى في الصيف زاد النهار وفي الشتاء زاد الليل. فسبحان من هذه حكمته، يقلب الله الليل والنهار، وهو بنقص أحدهما للآخر والزيادة في أحدهما من الآخر. ودي آية عظيمة من آيات ربنا، لا بد أن تتأملها، وألا تكون كما السوائل أكرمكم الله تأكل وتشرب وتعيش حياتها هكذا لا تفكر في شيء ولا تعقل شيئا. بل هذه آيات أرشدنا الله عز وجل إلى التفكر فيها وتأملها لنعتبر ونتعظ، فيكون ذلك سببا في صلاح قلوبنا كما سيأتي. فإن التأمل في الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية من أعظم ما يهدي إلى الله عز وجل وإلى طريقه، ويعرف به تبارك وتعالى وبقدرته التي لا نهاية لها. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معنى آخر، يقلب الله الليل والنهار هو ما يحدثه فيهما من الأوصاف، فهذا حر يليه برد، وسحاب يغشى أو يحجب الشمس دون الرؤية، وهكذا يقلب الليل، فأحداث تتتابع فيه، فتارة يظهر القمر وتارة يختفي ضوءه وهكذا. ومعنى رابع لتقليب الليل والنهار وهو تقليب أحوال الناس فيهما، فسعادة وشقاء، ونعم وبؤس، وتنعم وابتئاس، ونفع وضر، وموت وحياة يتواردان على الخلق، تتوارد عليهم هذه الأضداد وتتقلب أحوالهم في الليل والنهار بين هذا وهذا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة يغلب أحد الفريقين وتارة يغلب، لا تدوم الليالي والأيام على حال، بل يقلبها الله عز وجل على مقتضى الحكمة. وكلها معان يمكن الجمع بينها، ويمكن أن يقال إنها جميعا مرادة بقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار. ويشهد الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قلب الليل والنهار يعني الحوادث الكائنة فيهما. واضح؟ قال يقلب الله الليل والنهار، ثم قال إن في ذلك، أي في ذلك المذكور كله من تسبيح من في السماوات والأرض، وإزجاء السحاب والتأليف بينه وإلى آخره، وتقليب الليل والنهار، في ذلك كله لعبرة لأولي الأبصار يعتبرون بها ويتعظون ويتوصلون إلى خالقهم عز وجل، ويستدلون بالتفكر فيها على قدرته وبديع حكمته ودقيق صنعه تبارك وتعالى. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، هم أولو الأبصار النافذة، أولو البصائر التي غاصت في أغوار الموجودات وتعمقت في التفكر والتأمل فيها حتى انكشفت لها بواطنها واستدلت بها على مراميها وما تومي إليه وترشد إليه. البصر ينظر إلى المحسوس فيدركه ويستوعبه، والبصيرة تغوص في باطن هذا المحسوس وتستدل به على ما يدل عليه ويرشد إليه. فأولو الأبصار هم أولو البصائر النافذة الذين أجالوا أعينهم في هذا الكون فوصلوا به إلى معرفة صفات مكونه تبارك وتعالى، والاستدلال بها على بديع صنعه وعظيم تدبيره ودقيق حكمته تبارك وتعالى. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا يرشدنا إلى أن نتفكر ونعتبر ونستعد، ولا نكون كالعجماوات يمر عليها الليل والنهار وترى الحوادث تترى يرحمكم الله والأشياء تتتابع، ثم لا يفكر ولا يعقل ولا يتعظ ولا يعتبر. هذا الذي يعيش على هذه الشاكلة لا يعمل عقله وفكره في تدبر آيات الله عز وجل وملكوت السماوات والأرض، هذا غير ذي عقل، لأن لبه لم ينفعه، لأنه لم ينتفع به على وجهه. كما قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهم لأنهم أولو الألباب يعني أصحاب الإيه؟ أصحاب العقول، تفكروا في خلق السماوات والأرض فوصلهم تفكرهم إلى معرفة الله عز وجل، فدعوه قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ونعى الله على المشركين عدم تفكرهم وتدبرهم، فمن كان مثلهم لا يفكر ولا يتدبر فقد أشبههم في هذا القدر. وناهيك بمشابهة المشركين مذمة ومنقصة. قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إلى غير ذلك من الآيات. وقال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن لم يستفد من هذه الآيات فمفهوم الآيات يدل على أنه ليس ممن يعقلون. فلنعتبر ولنتعظ ولنتفكر في ملكوت السماوات والأرض. وهذه دعوة لي ولكم جميعا إلى أن ننظر في هذا الكون الفسيح. فالكتاب كتابان، كتاب مستور وهو القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكتاب منظور وهو هذا الكون الكائن حولنا، شمس وقمر، ليل ونهار، سماء وأرض، شجر ونبات وحيوان، وآيات أنفسية في داخل نفس الإنسان إلى ما لا يعد ولا يحصى من مظاهر قدرة الله عز وجل وحكمته وبديع صنعه. فهذه دعوة لي ولكم جميعا إلى أن نتفكر، وهذا اجعله كالواجب. قبل ما تنام اليوم اجعل 10 دقائق للتفكير في بديع صنع الله عز وجل ولطيف حكمته. شوف، بص على أي حاجة من الأشياء التي تثير تعجبك واستغرابك. وللعلم الناس مثلا إذا شافوا حاجة غريبة، كائن حي عجيب أو حصل شيء خارق للعادة، ها يلفت أنظارهم ويسبحون ويقولون سبحان الله ويفكرون فيه وهكذا، مع أن هذا الكون البديع الصنع المتقن الخلق كله عجائب، ولكننا لا نلتفت إليها ولا نفكر فيها. لماذا؟ لأننا ألفناها للألف. كل يوم الشمس بتطلع وكل يوم الشمس بتروح، مع أن طلوع الشمس وغروبها من أعظم دقائق صنع الله عز وجل وبديع حكمته، لكن الألف خلانا ما نفكرش. فلنترك هذا الألف ولنفكر جميعا في بديع صنع الله عز وجل ودقيق حكمته. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تسبيحة وفي كل تحميدة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولأجل هذا جنس هذه الأدلة هو الذي احتج به أهل العلم على إثبات ربوبية الله عز وجل، وأنه المستحق للعبادة دون غيره، كما أنه الملك لهذا الكون دون غيره. أبو حنيفة رحمه الله لما أتي ببعض الزهرية المنكرين للخالق قال لهم ذروني ما تركتكم. قالوا وما ذاك؟ قال لهم ذروني فإني مفكر في شيء. قالوا وما ذاك؟ قال أخبرت أن سفينة تسير في البحر لا قائد لها، لا ربان لها، ولا وليس هناك أحد من البشر يركبها، وفيها من أنواع المتاع ما لا يحصى، وهي تذهب وتجيء وترسو على الشواطئ فتنزل حمولتها ثم تحمل حمولة أخرى ثم تنتقل فتذهب إلى شاطئ آخر وهكذا. قالوا كيف هذا؟ لا يصدق، هذا لا يمكن أن يحصل. فقال لهم فهذا الكون الدقيق الصنع العجيب الخلق، هذا معنى كلامه رحمه الله، خلق بلا موجد، أوجد نفسه، هذه الشمس تطلع ولم يأمرها أحد أن تطلع، وتغرب ولم يأمرها أحد أن تغرب، ثم لا تشذ ذرة من ذرات هذا الخلق عما خلقت له ووجدت، ولا يضطرب النظام. فأسلموا جميعا من فورهم. عشان الجماعة اللي بيقولوا ما ينفعش إقامة الحجة على الكفار من القرآن، لازم تعلم الفلسفة ولازم تعلم هذه العلوم، لأن القرآن يقول لا يصلح لحجج نقلية، وكذبوا. بل جنس الحجج الكائنة في القرآن هي التي استدل بها أهل العلم والفقه على مر العصور، وأقاموا بها الحجج على المبطلين والكفرة والمعاندين وستبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن من نقص تعظيم القرآن في قلبه وقل قدر الدين عنده فإنه يتفوه بمثل هذه العظائم. ونظائر هذه الحجج في القرآن كثيرة جدا. الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله بيقول إن نفس كفر الكفار وتكذيبهم من أعظم الأدلة على وجود الرب عز وجل وتفرده بالخلق والأمر، وأنه المدبر لهذا الكون دون سواه تبارك وتعالى. بيقول لي إن الآيات دي وبدائع الصنع هذه لا يمكن أن ينكرها إلا مكابر، فالذي صرف قلوبهم عن تصديقها والإيمان بها هو مقلب القلوب تبارك وتعالى. أما يكفيك أن تكون الذرة وهي أصغر كائن لا يرى بالعين المجردة لتناهيه في الصغر، والمجرة وهي أكبر كائن لا يرى بالعين المجردة لتناهيه في الكبر، أما يكفيك أن خلقهما واحد؟ ها؟ نواة داخلها نيترونات وبروتونات موجبة الشحنة تدور حولها في مستويات طاقة، إلكترونات سالبة الشحنة. فسبحان من هذا خلقه وهذه حكمته. هذه الجاذبية، الجاذبية الأرضية لو زادت شيئا يسيرا لجمدنا في أماكننا ولم استطعنا أن نتحرك، ولو نقصت شيئا يسيرا لطرنا في الهواء ولفسدت معايشنا. فمن الذي أجراها على هذه الهيئة وجعلها على هذا الوضع الذي تستقيم معه مصالح الخلق فلا تضطرب؟ مقلب الليل والنهار تبارك وتعالى. ولو أتينا بكل خبير في علم من العلوم، الفلك، الأحياء، الطب، أي علم من العلوم شئت أن تسميه، فجعل يعطينا محاضرات في عجائب هذا العلم، لكنا بذلك متفكرين في ملكوت السماوات والأرض متعبدين الله عز وجل، ولما استطعنا أن نصل إلى أغوار ما وصلوا إليه هم من هذا العلم. لأن لو محاضرات طويلة لا تكفي، ولكن كل أحد يعني حسبه أن يأخذ من هذه الإشارة ما يرشده إلى ما وراءها من التفكر والتدبر والاتعاظ والاعتبار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا تعقل عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنه رضي الله عنها: ما أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قام ليلة يصلي ثم جلس فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه بلال فوجده يبكي، فحصل نوع من التفاعل اللاشعوري، فجلس بلال يبكي. لما تشوف حد بتحبه زعلان تلاقي نفسك بتزعل. ثم قال: بأبي أنت وأمي، ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها، ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك يصلح أن نقول إن التفكر فريضة في دين الله عز وجل. فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول أبو نواس في آية واحدة بس من آيات ربنا عز وجل في النبات: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آفاق إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. والحيوان، عالم الحيوان ده شيء في غاية العجب، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ابن القيم له بحث نافع جدا في شفاء العليم، لعل يأتي العرض له في مرة أخرى إن شاء الله، أن ربنا عز وجل ألهم هذه الحيوانات من بديع العلوم ودقيقها ما تقوم به مصالحها وتستمر به معايشها. يعني من ذلك ابن القيم رحمه الله بيحكي أنه رأى نملة رأت فريسة ميتة فطافت حولها لتحملها فلم تستطع فذهبت فجاءت بسرب النمل ليحملوا معها تلك الفريسة فرفع هو تلك الفريسة فجاءوا فلم يجدوا شيئا فألقاها فطافت النملة حولها فلم تستطع حملها فذهبت إلى أخواتها فدعتهن فجاءوا فرفعها فلم يجدوا شيئا فعل ذلك ثلاث مرات وفي المرة الثالثة قال فأحاطوا بها عملوا حواليها ليلة ومزقوها إربا. قال فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه مخلوقات الله فطرها الله على بغض الكذب. يذكر ابن القيم انه شوهدت فارة وقد شربت من زيت. الفارة بتشرب من زيت في قربة او في زجاجة فبعد عليها الزيت نزل خلاص ما بقتش طيلات بفمها ما بقتش قادرة تشرب. قال فذهبت فجاءت بماء في فمها ومجدته في القربة فارتفع الزيت الى اعلى فشربت. طب مين اللي علم الفارة قوانين الكثافة وان الزيت اخف من المية المية هتنزل تحت والزيت هيطلع فوق؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الى امثلة عجيبة غريبة جدا اطال النفس بها ابن القيم واطاب عليه الرحمة. المقصود ان دي اشارة. والله لو قعدنا محاضرات نتكلم في هذه القضية قضية ايات ربنا في خلقه ها لكان ذلك قليلا لكنها اشارة الى المقصود وهي أن ننفذ ببصائرنا إلى دقائق هذا الصنع وعجائبه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهذه آية أخرى تدل على قدرة الله عز وجل وحكمته وعظيم تدبيره وبديع صنعه وهي خلقه دواب أو جميع الدواب الكائنة على الأرض. والله خلق كل دابة وهي ما يدب على الأرض كائنا ما كان. هذه يعني الإنسان أيضا يسمى في اللغة دابة لأنه يدب على الأرض وإن كانت اللغة العرفية قد حولت هذا لفظ وصرفته إلى ذوات الأربع. والله خلق كل دابة من ماء. من ماء فيها وجهين. إما من ماء اللي هو أصل خلقها كان من ماء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أو أنها من ماء يعني من نطفة أن كل هذه المخلوقات خلقت من منية من نطفة. والله خلق كل دابة من ماء. هنا قال من ماء وقال في آية الأنبياء وجعلنا من الماء كل شيء حي لأنه هنا أراد أن كل جنس خلق من جنس مخصوص من أجناس الماء وأما هناك فأراد أن يخبر عن أن جنس المخلوقات خلق من جنس الماء أفاده أبو حيان رحمه الله. يقول والله خلق كل دابة من ماء. قيل من ماء صلة لدابة وليست متعلقة بخلق يعني خلق كل دابة كائنة من ماء وليس أنه خلقها من ماء. وقرئ والله خالق قرأه حمزة والكسائي والله خالق كل دابة من ماء. ثم مع أن هذه المخلوقات كلها خلقت من ماء واحد إلا أنها تفاوتت في الصفات تفاوتا عظيما فمنهم أي من الدواب من طبعا كل دابة يعني إن كان الملائكة والجن داخلين في العموم فقد خص بالدليل وإن كان غير داخلين في عموم كل دابة فالأمر واضح لأن الملائكة والجن ليس مخلوقين من ماء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. فمنهم أي من الدواب من يمشي على بطنه، عبر عنها بضمير المذكر، وعبر عنها بمن اللي هي اسم موصول للعاقل، لأنه من للعاقل وغير العاقل يعبر عنه بإيه؟ ما ها؟ لأنه عاملها معاملة من يعقل لما كان الإنسان بالنهى فغلب جنسه وألحقها به. واضح؟ يعني من يمشي، من هنا استعمل ضمير العاقل والاسم الموصول الذي للعاقل على جهة تغليب الإنسان على هذه المخلوقات. ومنهم فمنهم من يمشي على بطنه زي الحيات ونحو ذلك. قالوا ان الحيات تزحف لا تمشي، فكيف سمى حركتها مشيا؟ والله ان كان هذا في اللغة لا يسمى مشيا، فقد اجابوا عنه بان ده على جهة المشاكلة، على جهة المشاكلة. المشاكلة هي انك تأتي بلفظ لمناسبة لفظ اخر مذكور في السياق، زي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب هي الاولانية عقوبة؟ يعني اللي حصل عليك من الظلم عقوبة؟ لا مش عقوبة، هذه إساءة، مش كده؟ كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب اللي انت هتعملها سيئة؟ لا، هذه ايه؟ انتقام وقصاص وعدل، مش كده؟ ولكنه سماها سيئة على جهة الايه؟ المشاكلة. كما قال: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص بالطبخوش، مش كده؟ طيب. فمنهم من يمشي على بطنه وهي الحيات، ومنهم من يمشي على رجليه كالإنسان وأنواع من الطيور، أو كثير من الطيور. ومنهم من يمشي على أربع كعامة الدواب والأنعام. نعم، سنت ذوات الأربع معروفة. فتفاوتت طريقتها في المشي، مع أنها جميعا مخلوقة من جنس واحد هو الإيه؟ هو الماء. ألا يدل هذا على بديع القدرة وعظيم الصنع؟ وقيل: ومنهم من يمشي على أكثر كذات الأربع والأربعين والعنكبوت. وقيل إن العنكبوت تعتمد في مشيها على الأربع، فهي آيلة إلى ذوات الأربع. طيب، لماذا قدم من يمشي على بطنه؟ قال: لأنه أبلغ في القدرة، أبلغ وأدل على القدرة. ثم قال: يخلق الله ما يشاء من هذا وغيره من الحيوان مختلف الصفات متباين الأجناس، أعضاؤه ليست متشابهة، وصفاتها أيضا ليست متشابهة، بل هي مختلفة هذه الحيوانات في كل شيء، مع أنها خلقت جميعا من ماء. فسبحان الله. كما قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وجنات من أعناب وزرع أو زرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه الأرض واحدة وينبت فيها النبات مختلفا، مع أنه جميعا يسقى بماء واحد، فيخرج هذا حلوا وهذا مرا. فسبحان الله الذي أتقن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، تبارك الله أحسن الخالقين. يخلق الله ما يشاء لتستدلوا بذلك على عظيم قدرته، وأنه لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء، وأن قدرته لا نهاية لها تبارك وتعالى. ولهذا ختم الآية بقوله: إن الله على كل شيء قدير. كل شيء يشاء الله عز وجل فإنه يقدر عليه. المهم أن تتعلق به إيه؟ مشيئته. بعض الناس تكايف وحب يتفلسف، فقال: هو قدير على كل شيء، فهل يستطيع أن يخلق مثله؟ ها؟ سؤال خبيث سأله الفلاسفة وأطال به المتكلمون الكلام وتحذقوا به على العامة. وهذا السؤال غلط أصلا من أساسه. ليه؟ لأن الله ليس له أول، هو الأول قبل كل شيء. لو خلق مثله فلن يكون مثله، لأنك تعترف أنه مخلوق فله أول، والله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء. فهذا السؤال متناقض، كيف تقول يخلق ثم تقول مثله؟ إن الله على كل شيء قدير. ثم قال لقد أنزلنا آيات مبينات، ولا بينات؟ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا رحمة بكم وتفضلا وامتنانا منا عليكم، آيات موضحات الحق من الباطل والهدى من الضلال لا لبس فيها، بحيث لو تفكر فيها كل منصف اهتدى إلى ما تدل عليه من تفرد الله عز وجل بالخلق، واستدل بها على وجوب إفراده بالأمر بالعبادة دون غيره. لقد أنزلنا آيات، وهي الآيات الشرعية والآيات الآفاقية، مبينات لكم الحق من الباطل. وقلنا قبل كده أن مبينات يحتمل أن تكون بينات في أنفسها. ثم قال والله يهدي من يشاء، وهو من سبقت له من الله الحسنى، وسبق له من الله عز وجل أنه في السعداء، وكانت له عند الله عز وجل قدم الصدق، وجعله الله عز وجل من أهل قبضة اليمين. والله يهدي من يشاء، وهو من تفضل الله عز وجل عليه وامتن عليه ورحمه بأن وفقه وهداه لهذه الآيات. يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم واضح بين لا لبس فيه، واضح موصل إلى الله عز وجل بأيسر السبل، طريق واضح مشتمل على العلم النافع والعمل بهذا العلم. فالله هدى خاصة أوليائه إلى أن يعلموا الحقائق كما هي عليه، ثم يعلموا بما ثم يعملوا بما أوجبه علمهم، فكانوا أهل التوفيق والسعادة، فنالوا الحسنى وزيادة. وتأمل كيف عم في هذه الآية الإنزال، يعني أنزل الآيات لكل الخلق، أنزلنا آيات مبينات، وخص بالهداية والتوفيق من شاء، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وهذا فضله ورحمته، والله ذو الفضل العظيم، كما قال في الآية الأخرى والله يدعو إلى دار السلام دعوة إيه؟ عامة، شملت جميع الخلق، جميع الثقلين دعوا إلى دار السلام. ولكن من الذي فاز بالهداية؟ هو من شاء الله هدايته، ولذلك قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم بالدعوة حكمة وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق رحمة ومنة وفضلا. وفي هذه الآية دليل كسابقات لها على عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، وأن الهدى والضلال إنما هو بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والقلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فهؤلاء المهتدون هدوا إلى صراطه المستقيم، ولكن قد زاغ عنه أقوام وحادت عنه طوائف، وهم المنافقون، فذكرهم الله عز وجل بقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. المنافقون هم الذين صرحوا بالإيمان بألسنتهم وتلفظوا به، ولكنهم تنطوي قلوبهم على ضد ذلك، فلا زالوا كارهين للشرع، ناقمين، حاقدين، مبغضين، ولا زالوا غير مصدقين، شاكين، في قلوبهم مرض شك وتكذيب. هذا هو النفاق الأكبر، وهؤلاء هم المنافقون. ولم ينجو من النفاق إلا بالمدينة، لأن الإسلام بمكة كان مستضعفا، فلا حاجة لأحد أن يداري أو يتلفظ أو يظهر ما لا يبطل. كذلك وما ظهر النفاق إلا بعد ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقال ابن أبي لأصحابه هذا أمر قد توجه، يعني ظهر وانتشر ولا بد من الدخول فيه، ما حيلة إلا إظهار الانضياء تحت لوائه ورايته. ولما كان المنافقون غير ممتازين في الصورة الظاهرة عن المؤمنين، بل هم ممازجون لهم يرون معهم في الصورة هم في صفهم، كان خطرهم أعظم والبلية بهم أشد. ولذلك طول الله أمرهم وبين للمسلمين صفاتهم ليكونوا منهم على حذر. ولو تأملت سورة البقرة لوجدت افتتحت بأربع آيات في صفة المؤمنين، ثم آيتين في صفة الكافرين، ثم 13 آية في صفة المنافقين. تأمل كيف اختص الله المنافقين بهذا القدر المتطاول من الآيات، في حين إنه بين صفاتهم في سور كثيرة، وخص لهم سورة باسمهم سورة المنافقين. وسورة براءة هي المقشقشة والفاضحة التي عدد الله فيها قبائحهم وذل فضائحهم في كثير من آيها حديث عنهم، وكذا في النساء وغيرها من السور بين الله عز وجل صفات المنافقين وجل للمسلمين أمرهم ليكونوا منهم على حذر. وهذا الصنف المذكور في هذه الآيات هم المنافقون، أظهروا بألسنتهم ما لا يضمرون في قلوبهم، أظهروا أنهم يعظمون الشرع وأنهم يتحاكمون إليه وأنهم يقدمونه على ما سواه، فلما جاء التطبيق وخبر صدق الدعوة وصبر غورها إذا بهم ينكلون وعلى أعقابهم ينكصون. شأن كثيرين ممن يدعون الانتساب إلى الإسلام في زماننا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولون آمنا صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا واتبعنا كل ما دل عليه فنحن معكم ونحن من جملتكم، بل ويحلفون على ذلك بالله، بل ويجتهدون في الحلف ويغلظون الأيمان، مش بس بيقولوا كما سيأتي، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين يدعى بشرا، كانت بينه وبين يهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه يقضي بالحق، وعلم المنافق أن الحق عليه فأبى وقال لا بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، فأنزل الله الآية. وقيل إن ذلك كان سبب نزول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، وهي شبيهة هذه الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ذكروا وإن كان السند فيه من الضعف ما فيه أن منافقا ويهوديا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فحكم اليهودي، فلم يقنع المنافق فقال ائت بنا عمر بن الخطاب، فأتياه فقال عمر رضي الله عنه، فقال اليهودي إني كان بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلى محمد فحكم لي، فقال نأتي عمر بن الخطاب، فقال عمر للمنافق أكذلك؟ قال نعم. قال فدخل عمر واخترط سيفه ثم خرج فضرب به عنق هذا المنافق حتى برد، وقال هكذا أقضي على من لم يقبل قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى مثل هذا السيف العمري. لا 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 إن شاء الله المسلمون على خير بإذن الله، لا تسيء الظن بالمسلمين، المسلمون عامتهم معظمون للشرع. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم للاستبعاد أو للترتيب الزمني أنهم بعد قولهم هذا يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد هذا القول يتولون وينكصون على أعقابهم ويولون الشرع ظهورهم ظهورهم فلا يتحاكمون إليه ولا يحكمونه. فدل على أن تحكيم غير شرع الله عز وجل والتحاكم إليه والرضا بغير حكم الله تبارك وتعالى يحكم في دماء العباد وأموالهم وأعراضهم إنما هو من خصال المنافقين. نسأل الله العفو والعافية. وده مش بس في القوانين الوضعية التي تحكم في رقاب المسلمين وأموالهم ودمائهم، وإنما هو على المستوى الفردي والشخصي كذلك. فإن منا من لا يرضى بحكم الله إلا إذا كان موافقا لهواه، شأن أولئك المنافقين، ويتولى عن حكم الله إذا صاد ما هواه وكان عليه فيبحث عن حكم غيره. فعلينا حين نقول إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أن نلزم أنفسنا بها قبل كل أحد، وأن نتحاكم وإخواننا في كل صغير وكبير في كل دقيق وجليل إلى شرع الله تبارك وتعالى، وأن لا نرضى به بديلا. هذا شأن المؤمنين الخلص. فإذا ظهر حكم الله طبقناه، وإلا سألنا أهل العلم عن حكم الله عز وجل في المسألة أو النازلة وما حكموا به عملنا به. وأما المنافقون فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويتولى فريق منهم بعد تصريحه بالإيمان. قال وما أولئك، أي المتولين، أو وما أولئك أي القائلين، إما الضمير عائد بالمتولين الفريق الذي تولى أو إلى جملة القائلين ولعله أظهر. وما أولئك بالمؤمنين، ليسوا بالمصدقين ولا بالمتابعين، وليس عندهم أصل الإيمان. أصل الإيمان انتفى من قلوبهم بسبب إعراضهم عن الشرع، بسبب كراهتهم له وبغضهم له. لأن الإيمان عند أهل السنة لا يكتفى فيه بقول اللسان فقط، بل لا بد مع قول اللسان قول القلب وعمله. فأصل كل عمل من أعمال القلوب الواجبة شرط في صحة الإيمان، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولبسط الفارق بين الإيمان والكفر موضع آخر في دروس مستقلة. المهم أن أولئك المنافقين نفي عنهم اسم الإيمان، ليسوا بالمؤمنين. ممكن نقول ليسوا بالمؤمنين الكمل، وإما ليسوا بالمؤمنين الإيمان الحقيقي، لكن هؤلاء المنافقون لا شك في أن أصل الإيمان منتف من قلوبهم. وأما من تولى عن بعض الشرع لا جحدا به ولا بغضا له، ولكن تكاسلا في أدائه واستثقالا له، فإن له من الذنب وعليه من تبعة نقص الإيمان بقدر توليه. كمن يتولى عن أداء الزكاة الواجبة، لكن بيحب الفلوس قوي مش قادر يطلع، فتولى عن شرع الله مع أنه يقول إنه مؤمن، هذا هل انتفى من قلبه أصل الإيمان بسبب توليه عن بعض الشرع؟ نقول لا، أصل الإيمان موجود في قلبه، وهو التصديق والإقرار وأعمال القلوب الواجبة، وهو ينطق بلسانه. ولكن إذا تولى عن بعض الشرع الذي ليس توليه عنه كفرا، فإنه بذلك يلحقه من التبعة والنقص في اسم الإيمان بحسب إيه؟ بحسب ما تولى عنه. وبه تعلم أن المعاصي تضر أهلها، بل المعاصي بريد الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل وأن نحذر المعاصي، فإن الصغائر بريد إلى الكبائر، والمعاصي تنقص الإيمان بقدرها. كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالعمل عند أهل السنة داخل في مسمى الإيمان ولا شك. ومن نقصت عنده أعمال الجوارح الواجبة فقد نقص من الإيمان بقدر ما نقص منها. وقد يكون أصل الإيمان موجودا في قلبه، أما هؤلاء المنافقون الذين أعرضوا عن الشرع فالظاهر أنهم خارجون من الملة. إحنا لم نمر بالشك عن قلوبهم، هم في الدنيا يعاملون بحسب الظاهر، إلا من أظهر منهم النفاق فهو الزنديق، سيعامل بما أظهر. وأما من أبطن شيئا وأظهر خلافه ولم نطلع نحن على ما أبطنه فأمره إلى الله عز وجل، وهو في الآخرة حاله كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم ذكر صفة أولئك المنافقين بقوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إذا دعوا، دعاهم أي داعي مهما كان، حتى لو كان اليهودي هو اللي بيقولوا تعالى نتحكم للشرع، وجب عليه الإجابة طالما أنه دعي إلى حكم الله عز وجل. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، إن الله ورسوله الضمير مثنى، كان يقول إيه؟ ليحكم بينهم، لكنه قال ليحكم لأن زي ما رجح الشيخ الشنقيطي إنه إذا عاد الضمير إلى متعاطفين فإنه كثيرا ما يكتفى بإعادته إلى الثاني استغناء به عن ذكر الأول، كما قال والله ورسوله وحق أن يرضوه، واللي هو على التثنية كان حيقول يرضوهما، وكما قال أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، وكما قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. واضح إخوانا؟ والبعض بيقول لا، لفظ الجلالة إنما ذكر توطئة، والمراد دعوتهم إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. والبعض يقول لا، اكتفى بإفراد الضمير ليحكم بينهم إعادة له إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الحاكم بشرع الله تبارك وتعالى، فحكمه هو حكم الله تبارك وتعالى. إذا دعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإذا دعوا إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول بعد موته وهو الدعوة إلى سنته، ها حال المنافق. المؤمن زي ما حيجي وصفه يقول سمعنا وأطعنا، لكن المنافق إذا فريق منهم معرضون، إذا فريق منهم معرضون، إذا يسموها إيه؟ الفجائية. والجملة بعدها مبتدأ وخبر على الصحيح أو الصواب. تعرفون هذه المسألة هي التي مات بسببها سيبويه غما حين تناظر مع الكسائي رحم الله الجميع فيها، والذي نطق به القرآن هو ما دل له قول سيبويه من أن الجملة بعد إذا لا يصح أن تكون فعلية ولا بد أن تكون اسمية. إذا فريق منهم معرضون، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي بيضاء للناظرين، يبقى قرصتني الحية وقرصني الزنبور، فإذا هو هي ولا هو إياها؟ فإذا هو هي، مبتدأ وخبر ما يصح أن تكون جملة فعلية. كأني بكم لم تفهموا شيئا. ها؟ هما تناظرا في هذه المسألة عند أظن أحد وزراء البرامكة، فكان الأعراب يعلمون تقدم الكسائي عند هذا الوزير، فدعاهم الوزير ليستشهدهم على صحة قول أحد القائلين. مين اللي صح، سيبويه ولا الكسائي؟ فقالوا الكسائي أصح، فأمرهم قال سيبويه: فمرهم أن ينطقوا بها فإن ألسنتهم لا تطاوعهم. فاكتفى الأمير بقولهم هذا وأجاز الكسائي بالجائزة العظيمة، ورد سيبويه رحمه الله، فخرج إلى بلده ومات مغتما وهو دون الأربعين رحمه الله. كسائي سيبويه رحمه الله من أكابر علماء اللغة، وعنه تلقي النحو، بل ضبط الكسائي نفسه وهو إمام أهل الكوفة في النحو متلبسا بوضع كتاب سيبويه تحت فراشه والاستفادة منه. نعم، مقصودنا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لأنهم يعلمون أن الحق عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بالحق، وهم يكرهون أن يقضى عليهم. لكن وإن يكن لهم الحق، إن كانوا هم بقى المحقين وأصحاب الحق واللي لهم يعني القضاء، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، مذعنين مسرعين، مذعنين منقادين مقرين متواضعين بإسراع وإهطاء لا نظير له، ويدعون الكل إلى التحاكم إلى الشرع، ويقول تعالى طب نحكم الدين، طب تعالى نسأل العلماء، طب تعالى نشوف السنة بتدل على، لأنه عارف إنها إيه؟ إنها بتاعته. ليسوا
ممدوحين على هذا الإذعان والانقياد والإسراع، لأنهم إنما أذعنوا موافقة للهوى، لأنهم أصحاب مصلحة ولم يذعنوا تعظيما للشر. وأما المؤمن الموحد فإنه يتبع شرع الله ويحكمه ويبحث عنه في كل صغيرة وكبيرة، كان الحق له أو كان الحق عليه، ويلتزم به ويخفض الرأس ويحميه إجلالا لشرع الله تبارك وتعالى. فهذا هو المؤمن الكامل. المؤمن الكامل يعرض القضية كما هي ولا يزيفها ولا يزورها، ثم يقبل الحكم على ما هو عليه سواء كان له أو كان عليه. انت بقى لما بتختلف مع أخوك المسلم، لما بتختلف مع زوجتك وتقول لها طب نسأل العلماء، طب اتصلي بالشيخ اسأليه، بتقول لها امتى؟ لما تكون عارف ان هي اللي غلطانة، مش كده؟ لكن لما بتكون عارف ان انت اللي غلطان ما بتقولش، تقول لها تعرفي لو كلمت حد، تعرفي لو قلت السر. قلة تقوى وضعف ايمان، ها، معرضون اذا كان الحق عليهم ومذعنون اذا كان الحق لهم، فهم في كل الحالين، في كلا الحالين مذمومون. يأتوا اليه، اما اليه متعلقة بيأتوا واما متعلقة بمذعنين، كلاهما محتمل. الزمخشري رجح الثاني وابو حيان رجح الاول انها متعلقة بيأتوا، والزمخشري رجح ان اليه متعلقة بمذعنين وانها قدمت للاختصاص والتقدير مذعنين اليه او مراعاة للفواصل. فعلينا ان نتقي الله تبارك وتعالى وان نحكم شرع الله عز وجل وان خالف اهواءنا، لان الذي يذعن للشرع اذا وافق هواه ويعرض عنه اذا خالف هواه انما هو المنافق. وبقدر ما يكون عندك من التشبه بهم يكون لاحقا، يكون الذم لاحقا لك، واخد بالك؟ يعني ما تقولش ده الصفات دي في المنافقين الخلص، لا، هم ذموا لان اصل هذا الذم الكامل، لان اصل الايمان انتفى من قلوبهم، لكن هم ذموا على اوصاف اتصفوا بها، كما مدح المؤمنون على اوصاف اتصفوا بها. فمن شابه المنافقين في الاوصاف التي ذموا عليها، وكذا الكفار، كان له من ذلك الذم نصيبا بقدر ما ما تشبه بهم. ومن شابه المؤمنين بل والانبياء في صفات الخير التي اتصفوا بها كان له مثل جزائهم ومثل مدحهم. كما شوف ربنا يقول لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال عشان هو نبي، ولا قال وكذلك نجزي المحسنين، ليؤيدك على التأثي به في في الإحسان، ولك من الحكم والعلم ولك من هذا الجزاء الذي حصل له بقدر مشابهتك له في هذا الوصف الذي اتصف به. من حرم هذا المعنى في القرآن حرم خيرا كثيرا. يبقى الآيات اللي في الأنبياء دول عشان أنبياء، والآيات اللي في الكفار والمنافقين دول عشان كفار ومنافقين، وإحنا مش كده. زي ما كنت بقول لواحد أذكر له بعض الآيات في ذم بعض المعاصي والذنوب، فيقول لي دي في الكفار، إحنا مالنا إحنا ومال الكلام ده. هي فيهم، ولكن أنت متشبه بهم في بعض ذلك، فلك من الوعيد بقدر ما تشبه. الله لا يظلم أحدا. ولذلك لما حذيفة قالوا له ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مش دي في اليهود؟ قال نعم الإخوان لكم اليهود، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. كل حاجة وحشة وذنب ومنقصة تبقى بتاعت اليهود والكفر، وكل وصف كويس وجميل يبقى بتاعكم انتم. ها، هي فيهم عامة وفيها فيهم خاصة وفيكم عام. يعني أن آيات القرآن إذا ذمت فإنما تدم على أوصاف، وإذا مدحت فإنما تمدح على أوصاف كذلك. ثم قال الله عز وجل مبكتا لهم وموبخا ومقرعا على هذا الإعراض عن الشرع، نقول والإذعان، ولا هم ما عندهمش إذعان أصلا؟ لا، هم ما عندهمش إذعان، لأنهم أذعنوا حين كان الحق لهم، فإذعانهم هذا كالإعراض.